في الأسر من تناحر ومخاصمات في البنوك في المحاكم الشرعية، وأمراض من مس شيطان وسحر وطلاق وشقاق وقطيعة رحم وغموم وهموم تصيب كثير من أهل الإسلام وحيرة، كل ذلك سببه عباد الله الإعراض عن العلم. فهلموا عباد الله، أقبلوا على العلم وتواضعوا لله، فمن تواضع لله رفعه. قال مجاهد بن جبر: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. المتكبر لا يحضر حلقات العلم لأنه يحب الناس يقولون عليه عالم، فالجهل والإعراض عن العلم سبب للشرور التي تحدث في الأرض. بل أن الفساد الذي يجري على البشرية إنما يكون بعد موت العلماء، حينئذ يأذن الله بهلاك الأرض وأهلها وفسادها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تخرب الأرض حينئذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، أو قال: يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فبين النبي بهذا الحديث أنه حيث يموت العلماء، نسأل الله العافية، حيث يموت العلماء ويذهب العلم بموتهم ويرفع العلم بموتهم، يكون الإيذان بخراب العالم كما قال ابن حجر، يخرب العالم. فعلامة الشر بالناس أن لا يكون معهم علماء، إما ماتوا عنهم أو أنهم يسكنون في ديار ليس لهم بهم اتصال كالأعراب أو المدن، يغلق الرجل داره فلا يزور عالم يسأله ولا يتصل به ولا يدرس عنده ولا يسمع خطاباته ومصنفاته وكتبه. فهذا الاستغلاق والإعراض عن العلم علامة شر بالناس، وحينئذ يؤذن بهلاكهم. والذي نراه اليوم كما تشاهدون في المساجد إدبار عن طلب العلم وكبر وترفع، بل ربما يرى أفراد حلقة العلم أنهم أدنى منها أن يجلس معهم فلا يزاحمهم، يرى أنه الأعلى فلا يزاحم طلبة العلم، يترفع عن العلم أو خشية ينسب للجهل عياذا بالله. فوالله السعادة، كل السعادة يا عباد الله، ونحن صائمون، ونعوذ بالله من أكذب أن أكذبكم وأنا صائم، السعادة كل السعادة في اتباع الصحابة. ماذا كانوا يصنعون حياتهم؟ بنى النبي المسجد النبوي وبدأ يصلي فيه، وبنى حجراته حول المسجد النبوي. يجون الصحابة وكان عندهم عمل، والنبي يأذن لهم إذا كان عندهم عمل في البساتين يشتغلوا، هذا ليس من إعراض على العلم الإنسان يشتغل في عمله. وعمر أحيانا يشتغل وقت الدرس، لكن يسأل من حضر الدرس: إيش فات حتى أتعلمه؟ يتناوب هو صاحبه على الدرس حتى لا يفوت شيء. فكانوا سعداء رضي الله عنهم يحضرون عند النبي في المسجد النبوي، يسمعون العلم ويشوفون كيف النبي يتحرك في الصلاة، يسوون مثله، كيف يقرأ، كيف يخطب الجمعة، ويحدثون بالحديث الصحيح عنه، ويروحون بيوتهم ويحدثون نساءهم: الرسول قال لنا كذا، الرسول قال لنا كذا. النساء مو كلهم يجون يصلون مع النبي الجمعة، نساء في البيوت عندهم عيال من الصحابة يرعونهم في البيوت، والعيشة صعبة وقتها، ما كان في حفاضات ولا كان فيه رضاعات تتغسل ومكينة تحط فيها الحوائج، زر واحد غسل لك. صعبة حياة وقت الصحابة. فلا شك أن حاجة المرأة البقاء في بيتها أكثر من الآن. كنا كثير من النساء يقعدون في البيت وما يجون يحضرون خطبة الجمعة مع الرسول، ويصعب عليهم. يعتمدوا عليه في غالب علمهم؟ ها؟ أزواجهم. تحفظ حافظة من هذا أم سلمة زوجها الكريم الأمين كان يحفظ عن النبي حديث من الأحاديث اللي علمها إياه، يعني حديث نفعها جدا. فمن رجاء بيتها أو صادفته وهو يعلمها، وكثير منا يقصر مع زوجاتها مع أهله في التعليم، غالب وقته سواليف مع أهله وتمشيات. يا أخي علمهم، قول أنا سمعت في الدرس كذا، سمعت عن الشيخ كذا. علم أهلك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا تركهم بجهلة. وأنت انتفعت في المسجد بالتعليم، من الله عليك بحلقات مجانا من غير فلوس تسمع العلم، علم أهلك مجانا، ينفعك الله وينفع أهلك بهذا العلم. طاعة لله القائل قوا أنفسكم وأهليكم نار، كيف تقيهم النار؟ كل يوم تمسك صوت وتضربهم به؟ لا، تعلمهم العلم، فإذا تعلموا وعملوا به توقوا النار، حافظت عليهم بالعلم. فوالله ما أحب أنك ترى، ما أظنك تحب ترى زوجتك تشوى بالنار. سببها اشتغلت بتجارتك وبحياتك وتركت تعليمها حتى دخلت النار، ما علمتها المعاملة الربوية، راحت السوق تأكل ربا وانت ما تدري، ما علمتها صلاتها 20 سنة تصلي وفي السجود تقول سبحان ربي العظيم، سجود في الركوع سبحان ربي الأعلى وهي جنبك تصلي، ما علمتها. والله أول مرة أعرف، ما علمتها. فكان الصحابة سعداء يسمعون من النبي العلم في المسجد النبوي، ويروحون يعلمون عيالهم أولادهم. كأم سلمة قالت مرة حدثني أبو سلمة زوجي وقد حضر مع النبي في المسجد أو في غيره، سمع يحدث النبي بحديث نفع الله به أم سلمة بعد وفاة زوجها. فقالت حدثني أبو سلمة زوجي يعني النبي قال ما من مسلم تصيبه مصيبة فإيش يحمد الله ويسترجع أو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وخلف خير منها. مرت الأيام وهم ينعلمون بحياة الرسول، ها وش قال لكم اليوم الرسول، ها حياة جميلة. فجأة توفي النبي فكانت صاعقة على أهل المدينة. بقيت في صدور الصحابة الأشياء اللي كانوا حافظوها من النبي في المسجد النبوي يحدثون بها بعض. مات النبي ما يقدرون يسألونه، يسألون من إيش سمع منه. توفي. فكان مما حفظته أم سلمة قبل وفاة زوجها، وقد توفي في حياة النبي قبل أن يتوفى النبي. لما مات زوجها أبو سلمة، تعرفون الرجل الصالح له أثر على زوجته بخلاف الرجل الفاسق. مرأة دائما معذب مع الرجل الفاسق، إذا قعد معها يرفع بصره في التلفزيون يشوف وديعة ناشر شعرها تنقهر المرأة، تبي تعيش مع عيالها وتأكل عيش. رجلها مبتلى بالنظر، ينظر في التلفزيون، ينظر في السوق، شوفه تشوف عينه ينظر في الفتيات في السوق ما تقول شيء، يلا تتخاصم هو إياه أحيانا وأحيانا أخرى تسكت مقهورة. لكن تنعم المرأة إذا تزوجت رجل صالح، ما تشوف بصره يرفع إلى امرأة غيرها، تستريح إلا بما حل الله. إذا كانت عاقلة تشبه من نساء النبي يحصل لها غيرة تصبر مع الأيام، كما قال ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها النساء. فلما توفي أبو سلمة ذكرت حديثه لها أنه إذا قال العبد عند المصيبة الله إن الله إن يرجعون اللهم أجرني في مصيبتي أجار الله خير، قال أجار الله خير، لكن من خير من أبو سلمة؟ عمرها لما توفي أبو سلمة 55 سنة، من بتزوجي تقول له؟ وهذا الرجل الكريم توفي عني، لكن نفعها الله بهذا الحديث. قالت إن لله وإن إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خير منها، ذكرت حديثه لها حدثها في حياة النبي، لكن ما صلت تجي المسجد لأنه أنثى تشتغل بعيالها، فسمعت من أبي سلمة وقد سمع من النبي في حياتها. أتدرون من كان الخاطب لها؟ أجارها الله خير من مصيبتها، جاء النبي بنفسه يخطبها. أفضل الخلق وأجمل الخلق وأحسنهم كلاما وهديا وسمتا وأمانة، فاغتبطت بنكاحه ولا أخال لكات قلبه يطير فرحا عندما ألقى عليها الخطبة، لأن خطبتها وحدها تزكية لها، لما يختار النبي إلا الصالحات. فرحت بهذه المكانة لكن اعتذرت، تكر أن اعتذرت، فقالت يا رسول الله أنا سني كبيرة، سني كبيرة فأخاف يعني ما أعطيك الغرض، أن الكبيرة ليس لها شهوة كالشابة في التزين وهيئة المنظر والرونق. المهم قالت أنا كبيرة وعندي عيال، أخاف يشوشون عليك يعني، يقعدون في البيت يتكلمون يلعبون وانت بتهدأ تجي البيت، وغالبا الرجال ما يحبون يربون عيال غيرهم يعني في الغالب. المهم قالت عندي عيال وتراني امرأة يعني غيرة أغير، فأخاف أن أخطئ عليك وانت رسول الله، الناس تحمل الغيرة. فشد لها النبي أبواب التبريرات كلها، فقال أما سني مثل سنك، أنا كبير وأنت كبيرة، والعيال عيالك عيالي، والغيرة أدعو الله يعني بما وهبني من استجابة الدعاء أدعو الله أن يذهب عنك. في هذا أن الرجل إذا رد جاءت خطب الناس وبنتهم دينة وجميلة ويريدها فردوه، له أن يراودهم، وليس هذا من مهانة النفس. ليش تردوني؟ قل والله البنت بتكمل دراستها، قالت تكمل دراستها عندي، قال يلا نوافق، يجوز، ما يعتبر هذا من إيش؟ من خفض النفس. وحينئذ لابد في حلقتنا هذه إن شاء الله أن نجحذ الهمم بذكر بعض سير العلماء في العلم وفضل العلم. أني جاءني البعض يشكو يقول يعني على معنى كلامه شذ هممنا بالعلم، نرى فينا تقاصر، حبنا للطعام والنزهة أكثر من حلقات العلم، نسمع حلقة نزهة نروح نزهة يترك الحلقة، نسأل الله العافية. فيقول بعض الإخوان جاءني يعني يقول لي شذ هممنا بأحيانا بشيء من فضائل العلم، ولا أرى في هذا المقام إلا أذكر مصدرا كلام في شيء من فضائل العلم ثم شيء من سير علماءنا في الماضي والحاضر ولقاءاتي ببعض العلماء التي تدل على عنايتهم بالعلم. رحم الله من مات منهم من مشايخنا وجزى الله خير، وحفظ من بقي منهم ذخر الإسلام والمسلمين. فأبدأ كلامي هذا في مجلسنا في رمضان، ولا أخالكم تستعجلون الرجوع إلى البيت من أجل أنكم صيام، ليس هناك غداء، غذاءكم العلم النافع وقراءة القرآن في الصيام. فأبدأ المسألة الأولى أن العلم هذا الذي تطلبونه تجلسون الآن في الحلقة فيه عبادة، تذكروا أنها عبادة وليست مجرد نزهة. أن الإنسان يغير جو يحب يسمع المعلم ذا إيش يقول، من جنس ما يسمع من جاري اللي يزوره يشرب معه شاي وقهوة، أسمع إيش يقول، يتكلم في ثقافات فأتسلى بهذه الثقافات وقلب النظر فيها. لا والله ليس هذا هو العلم. العلم شيء جميل عظيم جليل، نزل من الواحد الكريم لا إله إلا هو، نزل من الله فأعطوه حقه واحترموا أهله واحترام أوقاتكم بطلبه. قال ابن حجر خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات، خير ما تشغل به الأوقات، هذه العبادة العظيمة. إذن هي عبادة. فإذا قال القائل منكم ما الدليل على أن طلب العلم عبادة كما أن الصلاة والصوم عبادة؟ ما الدليل؟ كما أن الصوم والصلاة وقراءة القرآن عبادة، جلوسك في حلقة العلم ولو ساكت ما تراجع المدرس تسمع منها عبادة، في عبادة عظيمة. ما الدليل أنها عبادة طلب العلم؟ إن الله أمر بها ورسوله، والقاعدة في معرفة العبادات وضابطها ما أمر الله به أمر وجوب أو استحباب، وكذا رسوله أو فعله النبي على جهة القربة أو الصحابة. فالعلم أمر الله به، فإذن هو عبادة أمر الله به. تحفظون الآية التي أمر الله فيها بالعلم؟ عدة آيات، عدة آيات. ما هي الآية التي جعلت أنه يجب على بعض الأمة تطلب العلم خاصة الأذكياء منهم؟ حرام يتخلف عن حلقات العلم، حرام إذا وجد في نفسه ذكاء وكفاءة حتى يتخرج عالم يفتي الناس. يموت العلماء من يبقى يفتي الناس؟ لابد يحضر حلقات، لابد يبني مكتبة في بيته، لابد يقتني كتب العلماء في صفة العبادات وأحكام الصلاة أحكام الحج، يقتني الكتب حتى يصبح من أهل العلم يفتي الناس. الناس محتاجون. الدليل قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. والله أنا أتعجب، يجلسون ما شاء الله الآن في شهر الصيام كثير في المسجد يقرؤون القرآن ويمرون على هذه الآية، والله ما يفهمها ما يتدبرها. كل مناه أن ولده يصير مهندس، أن يصير طبيب، أن يصير طيار، آخر شيء يفكر فيه أنه يصير من أهل العلم. نسأل الله العافية. يا أخي ولدك ملامح النجابة تلوح عليه، خله عالم، نجم حلقات. لا، لأنه هان العلم في نفسه فلم يعرف فضله. إن أكبر النعم أن يكون، من أكبر النعم أن يكون ولد عندك عالم، نعمة عظيمة. ما تعرف في الآخرة إذا توفيت كم تترقى في الدرجات، لأنه إذا كان عالم يعرف كيف يفيدك في الآخرة. عالم يبني لك بئر، يطبع لك كتاب، وقف عليك كل من قرأه واستفاد منه يجي في قبرك. عالم يعرف كيف الموارد التي تنتفع بها في الآخرة. ولد من أولادك يجنبك، يتلمس الديون يسددها للناس بعد وفاتك حتى لا تحبس في القبر بديونك. عالم نعمة كبيرة. عالم، أما الجاهل الله يرحم أبوي، الله لا سدد ديونه ولا راود الناس في مسامحته ولا إنه وقف له أوقاف صحيحة ولا يعرف الفضائل، أوقف له أردى الأوقاف، ما يعرف أفضل الأوقاف ما هي بعد الموت، ما يعرف. بدت ثروته من بعده. فمن قرأ هذه الآية ينبغي أن يجحد الهمة عنده، لأن إذا رأى من واحد من أولاده النجابة يلزمه شيخ، يلزمه يشتري له كتب، يسهم من أهل العلم ولده. أن الله فرض أن بعض الأمة يطلب العلم فرض، فإذا ترك البعض القادرين على العلم من هذه الأمة العلم ما درسوا أثمت جميعهم. فرض كفاية أن يبقى علماء. فمن لمس من نفسه النجاب وصار يتخلف عن حلقات العلم ويسيء الظن في المعلم ويترك العلم وقلب حياته نزه وسواليف تفاخر، هذا آثم، لأنه معلوم أن عند نقص العلماء. هو رأى من نفسه نجابة وقدرة ثم أعرض عن العلم ولم يتأصل فيه، فهذا آثم. لأن فرض الكفاية يكون المستطيعون أن يقوموا بالواجب، غير المستطيعين لا يكلفوا، لكن المستطيع يقوم به. فهذا يدل على أن طلب العلم عبادة، بل هو فرض على بعض الأمة. الحديث الثاني يدل أنه عبادة ما رواه ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم فريضة. الثالث حديث أبي الدرداء في سنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. طريق الجنة يكون عادات ولا عبادات؟ طريق الجنة عبادة. إذن العلم عبادة. قال سهل له طريق إلى الجنة. طريق الجنة لابد يكون عبادة. فإذا طلبت العلم كنت في عبادة. وليست أي عبادة. عبادة كما قال الشافعي أفضل من نافلة الصوم والصلاة. أفضل من نافلة الحج والعمرة. إذا تزاحم عندك تروح عمرة في رمضان تجلس في حلقة، جلوسك في الحلقة أفضل من عمرة في رمضان، لا شك هذا نافلة. لأن النبي يقول فضل علم خير من فضل عمل، اللهم صل عليه. فبالعلم تعرف كيف تعتمر، بالعلم تعرف كيف تتاجر، بالعلم تعرف كيف تطلق زوجتك، بالعلم تعرف كيف تراجعها، بالعلم تعرف كيف تصلي. فإذا عبدت الله على جهل أبعدك الله عنه، ما يحب الجهال سبحانه، ولا يحب أن يعبد بجهل، يحب أن يعبد بعلم. أتحب أن تكون عند الله مكروه؟ فكن جاهلا، تكون عند الله مكروه، ما يحب عملك. تكتسب الأموال وتنفق الأوقات في جمعها وتزهد في جلوس حلقات العلم، فتكون عبد غير موفق عند الله، تسقط من عينه لا إله إلا هو. فاهتم بما أنزل وهو العلم، إنما أنزل ليعمل به. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، خلقتهم العبادة. أي عبادة بغير علم ضلال. قال ابن عيينة من ضل من عبادنا في شبه النصارى، النصارى كانوا يعبدون الله وذكر وقراءة لكن على جهل، ما يطلبون العلم، فسماهم الله ضالين. كل ركعة في صلاتك تقول ضالين ضالين، هم النصارى لم يطلبوا العلم وعبدوا الله على غير بصيرة. وفيه شبه في الأمة منهم، انظر المعتمرين الآن أمم. وهذه المناسبة أذكر شيء يعني لعله يؤيد شيء مما أذكره لكم، من أن الشيطان حريص ألا يتعلم الناس دينهم. جمعت كتاب في العمرة ولعله يسر الله من يطبعه قريب. يقول لي الطابع كل ما أجمع كل ما شيء تحدث لي مشكلات عظيمة، ففي السبب ذلك والله أعلم خوف الشيطان من أن يطبع مثل هذا الكتاب الذي فيه الحمد لله السنة محققة، بحيث المعتمرون يعرفون البدع اللي في الحرم يعرفون، فيخاف الشيطان يصدر مثل هذا الكتاب فيقول لي والله تحدث لي أشياء عند الطباعة غريبة، مشاكل تؤدي إلى تأخر طبعا، بينما الكتب التي تشي فيها مليئة بالبدع، الشوط الأول تقول كذا الشوط الثاني تقول كذا، توزع بكيف مثل التراب. ألم يقول الأوزاعي وغيره إن الشيطان ليلقي على العابد البكاء والخشية حتى يتبع العابد المبتدع حتى يتبع في البدعة؟ الشيطان حريص على نشر البدعة ومقاومة السنة. قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فتطهير بيت الحرام من البدع في الطواف وفي العمرة في الحج هذا سبق عظيم جدا. فلذلك الشيطان لا يحب نشر كتب السنة اللي فيها بيان لبدع خاصة في عبادة عظيمة منتشرة كالحج والعمرة والصلاة. فاحذر الشيطان. وهذا شيء أنا لمسته في الواقع، رأيت كيف سبحان الله العظيم لما يحب طائفة من الناس خدمة السنة في عبادة عظيمة مثل العمرة والحج كيف يحدث تأخر ويحدث مشاكل حتى يتأخر الخير وتعريف الناس للسنن. فالعلم عبادة وقد تقدم الدليل على ذلك. المسألة الثانية ما جاء من نصوص الأئمة رحمهم الله في الثناء على هذه العبادة، أئمة الدين رحمة الله عليهم. نبدأ بكلام إمام السنة الإمام أحمد، وهو صاحب المذهب المعروف مذهب الحنابلة. فقال الإمام أحمد كما في مسائل المهنة الشامي لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. كيف تحسن نيته؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه. إذا حضر حلقة يتعبد الله برفع الجهل، لا لكي يسمع كلام جديد وينشر في المجالس فوائد له حتى تكون له رياسة، هذا كله شرك في النية ورياء. يحضر الإخلاص، يرفع الجهل عن نفسه ليدخل الجنة ويفيد الناس لله، لا لكي يرى مكانه. من معروف الناس يحترمون أهل العلم ويرفعون أقدارهم، فلا ينبغي أن يطلبه لأجل المنزلة والشرف في قلوب الناس، يطلبه لله سبحانه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما وقال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لا تكون إلا بعلم، فمن ضيع العلم ضيع إقامة الصلاة وضيع إيتاء الزكاة. فقول الإمام أحمد، وهو الذي كتب أو حفظ 1,000,000 حديث، قال: ما كتبت سواد في بياض إلا عملت به. فهو يعرف الفضائل في الشريعة، فاختار ما يعرف من أفضل العبادات، قال طلب العلم. قال طلب العلم إيش؟ لا شيء يعدل العبادة، يعني طلب العلم في العبادات لا شيء يعدلها. لكن قيد، قال: لمن حسنت نيته. فاشكر الله إذا أهلك وزين في قلبك حضور حلقات، فكم سجل لك سنوات الراحة من أجور عظيمة وأنت ما تعرف عنها. فلا تهدر ما تقدم بالكفر بشيء ما جاء به الرسول والسخرية به. اثبت على هالعلم اللي تعلمت حتى توفاك الله من طلبه ومن التسابق في تحصيله والعمل به مخلصا لله. ومن نصوص الأئمة رحمة الله عليهم في هذا الباب ما قاله الشافعي رحمه الله شيخ الإمام أحمد في الفقه، وهو صاحب مذهب الشافعية، قال: طلب العلم أفضل النوافل. يعني عندك نافلة حج، تجلس لشيخ تدرس عنده في المسجد 3 أيام وقت الحج، وقت عرفة قعودك تدرس خير ما تذهب عرفة. قال أفضل النوافل، لكن الفرائض ما قال الفرائض، يجب أن توفي الفرائض، لكن أفضل النوافل في الحج والعمرة والصلاة حلقة العلم، عبادة ذلك. وقال بعضهم: من أراد الدنيا فليطلب العلم، من أراد الآخرة فليطلب العلم. لأن غاية تفاني التجار في الأموال يجمعونها يحصل لهم السعادة والراحة. والرجل لو كان ضعيف المكسب لكن مع العلم يصبح مشرح الصدر، قلبه مرفه وفيه راحة ولذة أكثر من الأغنياء بأموالهم. لست أرى السعادة جمع مالي لكن التقي هو السعيد. فطلب العلم يشرح الصدر فيحصل منه مقصود الدنيا وهي الراحة فيها واللذة إذا طلبه، فيحصل على الدنيا ويحصل على آخرة طالب العلم، ولو كان مكاسبه ضعيف ولو كان عليه الديون. النبي مات هو مديون، اللهم صل عليه. ليس عيبا في طالب العلم أن يستديه لأنه مشتغل بطلب العلم، ليس عيب. العيب على من أكل الحرام، هذا العيب. الثالث من نصوص الأئمة ما جاء عن عبد الله المبارك في الكلام المعروف أنه سئل: لو كان موتك غدا تحب تموت على أي خاتمة؟ قال: أحب أن أموت وأنا أطلب العلم. ما قال: أموت وأنا في حج في عرفة، أموت وأنا عند أمي أبرها، أموت في الجهاد في الصف الأول، أموت وأنا متصدق 1,000,000 ريال وأنا أتصدق توفيت، أموت وأنا أطلب العلم. لأنه رأى أفضل عبادة يموت عليها طلب العلم. كان يحب أن يموت وهو في مثلكم يسمع الحلقة، يسمع العلم الحلقة، يموت وهو يقرأ كتاب لعالم يموت. هذه أفضل ميتة عند ابن المبارك، وكان أمير المؤمنين في الحديث. ومن ذلك ما ذكره الخطيب البغدادي بسند الحسن البصري، قال: لنتعلم باب من العلم فأعلمه. باب من العلم، كيف من يحضر في حلقة في صحيح البخاري في صحيح مسلم في درس تفسير يسمع أبواب من العلم، باب واحد. قال: خير لي من أن تكون لي الدنيا بما فيها وانفقها في سبيل الله. فضل كبير لا يحرم منه إلا محروم. فاشكر الله على ما أهلك من حب سماع العلم وحب طلبه، تراها نعمة عظيمة أنعمها الله عليك، شرد عنها كثير من الناس بسبب ذنوبهم. فإن شؤم الذنب يجعل العبد يدبر عن العلم، هذا شؤم الذنب، لأن العلم يكفر سيئات به طالب العلم كما سيأتي بفضل العلم. الثالث من الأدلة في فضله القرآن. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإسلام فوق الكفار، وطلبة العلم العلماء فوق المؤمنين عند الله، لأنهم طلبوا العلم وجلسوا سمعوا، فهم أرفع منزلة عند الله من سائر العوام. قال بعضهم: درجة عليا في الجنة للرسل والأنبياء، ثم بعدهم يعني العلماء وطلبة العلم، ثم بعدهم عوام الناس على ما سمعوا من العلماء وعملوا بما قالوا درجات. فتجد بعض العامة ما يحضر لخطبة الجمعة، سمع معلومات فيها صار يعمل بها، ها درجة في الجنة، درجتين ثلاثة الله أعلم. آخر مع خطبة الجمعة يحضر ثلاث مرات في الأسبوع، يسمع حلقة يعمل بها يرتفع في الجنة، على حسب ما سمع من العلم وعمل به تكون درجته في الجنة، مقل مستكثر. في إنسان درجته في الجنة 70، الجنة 100 درجة. ونرى غرابة، يعني أم متفاني أن ولدها يجيب الأول ويجيب ممتاز، أول ما يجي من اختبارات خلصها أشوف الشهادة متشوفة تشوف أنه جاب ممتاز، عشان تقول للنساء ولدي جاب ممتاز إلى آخره. لكن إذا توفي الولد عندها أو إذا عاش ما تدفعه يحضر حلقات، فينال الفردوس الأعلى وهي درجة تشبه كما يقولون هنا ممتاز أو ممتاز جدا. ما تعتني الأم بهذا، لأن قلبها مولع بإيش؟ عند الدنيا. إلا أم الحارث جاءت تسأل النبي لما توفي ولدها، قال: يا رسول الله أخبرني عن ولدي. شوف كيف، شوف من جنس أم تسأل عن المدرسة، تصل ها كيف نتيجة الولد. شوف كيف، ما في أم الآن إلا ما نذر تسأل سؤال أم الحارث في نفسها: وين يا ترى ولدي اللي توفي في حادث؟ فين في الجنة وفين في النار؟ فين على الله؟ فقالت: يا رسول الله أخبرني عن ولدي. وين؟ وكان ولدها صالح مسابق في الخيرات، يسمع العلم ويطلبه ويعمل به. قال لها يوم الحارث: إن الجنة جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى من الجنة. فيه خبر أعظم من هذا مفرح الأم؟ فيه خبر أفرح من هذا؟ ولدك تخرج بدرجة امتياز دكتوراه، الله أكبر، ودنيا فانية. يعني إذا وصل الولد 60-70 صار سنة الحصاد وتوفى الولد، لكن الجنة باقية، ينعم في الفردوس الأعلى مليارات السنين. هذه الفرحة، هذا الفوز الكبير. قال: ابنك أصاب الفردوس الأعلى، اللقاء ما قدم من أعمال في حياته، أصاب فوق درجة يسمونها عند الطلبة امتياز. هذا هو الفوز، هذا هو النجاح، هذا هو النجاح الحقيقي، أصاب ولدك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعلنا مثله، اللهم اجعلنا مثله، اللهم اجعلنا مثله. طيب، وقول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني الجواب: لا يستوون، لا يستوون. رجل أشغل وقته في الدنيا ذهابا ويابا وطعاما وطاعم وجدالا واتساب ولا يطلب العلم، ورجل قسم وقته فجعل قسم كبير لطلب العلم والنظر في الكتب وحضور حلقات، هل يستوون عند الله؟ لا والله ما يستوون، ما يستوون. فلا استغرب ممن يأنف أن يكون في درجة الدنيا في أعلى شيء في التجارة، أعلى شيء، يريد أن ينبغ في العلم، يريد أن ينبغ الدنيا، ثم يأتي في درجات الآخرة يزهد فيها. ما أظن له عقل، لأن الآخرة باقية والدنيا ثانية، فكيف الفاني يقدم عليه على الباقي؟ أليس لك عقل؟ سبحان الله العظيم. لكن أكثر الناس لا يعقلون، أكثر الناس لا يعلمون، سبحان الله العظيم، هو الحي القيوم. ومن ذلك قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية تكون في قلب العالم أنه عالم بصفات الله وأحكامه وحكمه وأيامه وعقوباته لمن عصاه، وقرأ الكتاب وقرأ السنة، فولد عنده خشية من الله، وليس بكثرة المسائل، يكون عالم، يكون بما تعلم وولد العلم ذلك عنده من خشية، فصار ما يفعل ما يعرفه من أبواب العلم أكثر ما يجهله، لكن من طريق التأصيل لا من طريق التقليد، من طريق الفهم والنظر لا من طريق التقليد، هذا هو العالم. إذا كان يخشى الله فالعالم هو الذي يخشى الله، ليس اللي عنده كثرة مسائل، هو الذي يخشى الله هو العالم إذا كان قد تعلم أيضا. فهذا بعض ما جاء في العلم في القرآن وفضله. أما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وقد جاءه رجل من المدينة إلى دمشق، أنا كنت بالسيارة أمشي إلى دمشق يمكن 18 ساعة بالسيارة جديدة 20 ساعة، كان الواحد يرحل في دمشق من المدينة إلى دمشق بالإبل شهرين شهر ونص حتى يصل دمشق. فهذا الرجل مشى من المدينة إلى دمشق شهرين أو شهر ونص، لقي أبو الدرداء فقال لأبو الدرداء صاحب رسول الله جئت أسألك عن حديث تحدث به، تحرك من المدينة شهرين ليسمع حديث، واليوم هذه الحلقة في المغرب بعد الفجر يتلى فيها عدة أحاديث، وترى الإنسان يضاجع فراشه ويقدم النوم على الطلب، والراحة حاصلة في القبر، أتعب بدنك الآن حتى تستريح في القبر. قيل الإمام أحمد ألا تستريح؟ قال الراحة ليس في الدنيا، لقد خلق الإنسان في كبد، في كبد الطاعة، في كبد الصلاة، في كبد طلب العلم، الراحة يا بني في الجنة، إذا دخلنا الجنة هناك الراحة، فمن أتعب نفسه في الدنيا استراح في الآخرة. فقال جئت أسألك عن حديث، قال يا فلان، أبو الدرداء يقول له ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت للحديث؟ وحديث يعني واحد تحركت فيه في الشهرين حديث واحد. قال ما جئت للحديث، فبشر بشارة عظيمة، فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يدخل في هذا الحديث من قرأ كتاب من لأهل العلم، كتاب محقق صحيح لعالم راسخ أو من نقل عن عالم، من حضر حلقة، من حضر خطبة الجمعة بنية طلب العلم الخطيب، كله يدخل إن شاء الله في هذا الحديث. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. اشرح الحديث. الجاهل إذا ما طلب العلم ما يعرف طريق الجنة، ما يعرف ما الذي يفسد الصلاة، لا يعرف كيف يطلق زوجته، يطلقها وهي حائض نسأل الله العافية، إذا قسم بين أولاده هبة أعطى هذا غير هذا غير هذا، جاهل فيخطئ طريق الجنة. وين إذا اخترت الجنة وين يروح؟ النار. لكن الذي طلب العلم يعرف مواقع الرضا، الله يرضى عن هذا العمل يعمله، يسخط عن هذا يجتنبه إلى أن يدخل الجنة بسلام طالب العلم. فمن هنا يسهل على طالب العلم طريق الجنة لن يعرف طريقها. وذلك حتى في اليوم يقول من لم يعرف الطريق للمدينة ظل في الصحراء، ولا من طلب العلم اللي يعرف الطريق يوصل للمدينة سلك وصل المدينة، من لم يعرف وين يروح؟ يظل في الصحراء. كذلك من طلب العلم عرف أحكام الدين فنجا إلى جنة رب العالمين فردوس الأعلى وفي القبر إذا ما ترتاح، عرف طلب العلم. ومن ضيع العلم ضيع العمل. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له بطريق الجنة. وإن الملائكة، شوف، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا ما يصنع. إذن إذا شوف طالب علم ماسك كتاب وجاي الحلقة لا تحتقره، إياك إياك أن تحتقره، هذا لعله في ظهر الغيب وهو يخلص النية ملائكة تتواضع، بيش وضع أجنحتها تواضعا له لشرف ما هو فيه من طلب العلم، تواضع غني ينفق مليارات ما تضع الملائكة جناحتها تواضعا له. فقير يطلب العلم تضع الملائكة جناحتها له له رضا بما يصنع. قال وإن الملائكة لتضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فهنيئا لك يا طالب العلم بهذا الحديث. ومن ذلك ما حسنه العلامة الألباني، فضل العالم على العابد كفضلي أنا يعني رسول الله على أدناكم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان، فضل العلم خير من فضل العمل. فضل العمل كعمرة كحج، طلبك العلم حلقات أفضل من العمل، إنفاق فلوس في سبيل الله طلبك العلم أفضل من فضل العمل. ولذلك يروى أن مالك وغيره رأى رجل يصلي تارك الحلقة وقاعد في زاوية هناك يعبد الله في الصلاة، قال يا فلان تعال تعال معنا في الحلقة، ما نحن فيه في الحلقة من فضل خير مما أنت فيه من عبادة، من عبادة طلب العلم أشرف العبادات. تبعد عن الحلقة بعيد تروح تصلي، لا، بقائك معنا في الحلقة ودروسك ودرسك خير من صلاتك النافلة. لأن النبي قال فضل العلم خير من فضل عيش فضل عمل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، يدل على أن عبادة الصلاة ما تصلح إلا بمراقبة النبي والنقل عنه وتصور صلاته، وهذا هو العلم. لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا ما طلبت العلم ما تعرف كيف النبي يصلي، فحينئذ لن تصلي صلاة صحيحة، ستصلي مثل الأعرابي مسيء لصلاته. فإذا ما صلحت صلاتك وما أقمتها فكيف تكفر ذنوبك؟ إذا فعلت صلاتك على غير علم، إذا اعتمرت على غير علم، إذا حججت على غير علم، كيف تقبل عباداتك؟ تزيدك من الله بعدا. ألم يقل النبي كما في الحديث الذي خرجه البخاري، لو أن اللهم صل عليه، لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل منه خمس مرات، خمس مرات يبقى من درنه شيء؟ كذلك إيش الصلوات الخمس إيش؟ ها؟ يمحو الله بالخطايا. طب هذا الحديث مطلق أي صلاة؟ مثل ما يصلي كثير من العامة ما يعرف كيف يحط عيني في الصلاة وين يده فين. صلاة كثير من العامة ما يعرف، هل مقصود أي صلاة ولا صلاة معينة تكفر خطايا؟ ها؟ صلاة قائمة على علم ولا جهل؟ على علم. جيد، ما الدليل؟ ما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها. إحسان وضوءها كان بالحبس كذا ولا سمع عالم كيف يتوضى الواحد توضى مثل عثمان وغيره؟ ايش رايكم فيحسن ايش؟ كيف يحسن وضوءها، بعلم ولا بجهل؟ شفت واحد جاهل يقال من موريتانيا او ما ادري والله جنسيته، حطينا في اليوتيوب يقول هذا الوضوء الصحيح، راقبت واذا به بعد ما يغسل وجهه يغسل كل عضو على حده، امسك حاجبه يغسل الحاجبه الثانيه ما ينسى، وش هذا الوضوء؟ ثم يعلن ان هذا هو الوضوء الصحيح، ايش هذا؟ هذا ما درس، لو درس كان قرأ حديث البخاري حديث عثمان بن عفان كيف انه غسل وجهه، ما ذكر انه مسك كل عضو لوحده، حاجب واحد اثنين ما ادري كم من الشارع يمكن، ما ورد هذا. او الرقبه، كثير ما اشوف العاجم في الحرم المكي يتوضون اراقبهم مباشره اعرف ماذا يفعل، ما حد يعلمهم طلبه العلم للاسف، يكون بعضه فراش مساح في الحرم اغلبهم هكذا، بعد ما يغسل ايش يديه ايش مسح الرأس. أول ما يجي مسح الرأس يغلب على ظن من العاجم سيمسح رقبته وبطريقة يعني فنية ما أدري ليش. مسح رأسه ثم بظهر يده رقبته ومسكها. قل له يا أخي كما قال النووي المسح على الرقبة بدعة. والحديث الذي يروى في هذا ضعيف وهو المسح على الرقبة أمان من الغل يوم القيامة خرجه الروياني لكن إسناده منقطع. والحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم شرعي. ما في مسح على الرقبة بدعة. وأجي عند المعتمرين أشوف الواحد أول ما يلو عنده الحجر الأسود يجي الشيطان تحرك ولا يبطل تبطل للطوافك. الله أكبر زيد الله أكبر زيد الله أكبر 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 إلى أمه من الخطوات هو يكبر 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 بدعة. ما فيه إلا حديث أنس يلتفت إذا بدأ يقول بسم الله الله أكبر مرة ويمشي ما يعرفها اعتمر على غير جهة على جهة. فجاء بذنوب في عمرته من البدع والدماء وربما والكفارات وربما فعل أشياء تحتاج كفارة ما عرف فيها أخذ لها كم شعرة ثلاث شعرات وقال خلاص تجزئني. هذا إذا كان فتوى عالم فالعالم مجتهد. لكن إذا كان الإنسان يعرف الحق ثم يخالفه مصيبة أو لا يتحرى مصيبة أخرى. فهذا ما جاء في فضل الطلب من الأحاديث. أما سير العلماء المسألة الثالثة في الماضي والحاضر. في الماضي سير كثيرة جدا يعجز المقام الآن عن سرد قصص لكن أنصحكم بكتاب اشتروه من الأسواق حقيقة بهجة الجالسين بهجة سير أعلام النبلاء. ابدأ الليل اشتريه بعد التراويح روح اشتريه من المكتبة سير أعلام النبلاء تحس بحياة غير إذا قرأت هذا الكتاب وتأسيت بمن فيه من النبلاء العلماء الفضلاء ممن سطرهم الذهبي سطر سيرهم العطرة المباركة الذهبي رحمه الله. ابدأ بسيرة الأئمة الأربعة. ابدأ بسيرة الإمام مالك الشافعي أحمد بن حنبل الأوزاعي سفيان الثوري البخاري مسلم الترمذي. اقرأ سير هؤلاء الأئمة وانظر كيف شغلوا حياتهم بالعلم والعمل فعاشوا حياة سعيدة أكثر من حياة المرفهين الأثرياء إلا يتقلبون في النعم الزائفة العاجلة قيام ليل دراسة للعلم يتقن عبادته فقه ما يصلي أي كذا. كما سمعت واحد بروفيسور سمعني وأنا أتكلم في كيفية الصلاة يعني ناقشنا موضوع كيفية الصلاة فقال أنا أصلي كما يتفق لي أقعد أركز كذا 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 الجهل كيف سبحان الله. هل أنت حر في عبادتك ولا مقيد فعل النبي؟ مقيد قال صلوا كما رأيتم من يصلي يقول كما اتفق لي أرفع يدي كذا كذا خلاص أهم شيء صلاة نعوذ بالله. هذا عنده أكبر شهادة في المملكة في الدولة في العالم العربي يمكن لكن جاهل بالدين. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ما له نصيب ما يهتم بالعلم فكيف يهتم بالعمل إذا كن ضيع العلم ولا يهتم به فكيف يوفق للعمل الصحيح. نسأل الله العافية. فمن تلك السير العطرة للأئمة المتقدمين عطاء ابن أبي رباح رحمه الله وأن أمه لما ولد لاحظت ملاحظات عليه في صفته خافت أن الناس ينفرون منه في خلقته نعم فقالت يا بني اطلب العلم وأنا يعني أنفق عليك. فالمهم أنه لما بدأ وطلب العلم صار الناس يتسابقون على مجلسه ويسافرون للسماع منه أين كان؟ نعم، وأين صار؟ لما رأته على تلك الهيئة، لا أحب أن أذكر أفراد تلك الهيئة، نظرت قالت لن يجالسك أحد على هذا الوضع، اطلب العلم فتشرف فيتزاحم الناس على مجلسك، وفعل فطلب العلم تزاحم الناس على الجلوس إليه رحمه الله تعالى. ومن أولئك قبل ينبغي عطاء عبد الله بن عباس الذي قال عنه النبي اللهم فقهه في الدين علمه التأويل، فلما مات النبي قام هو وصاحبه أو دعا بعض الناس ليذهب ويسمع من الأنصار، فذهب إلى باب كل واحد، وأحيانا كان يخاف يزعج العالم فيدق على العالم في وقت غير مناسب، كانوا يحترمون العلماء يبرجلونهم، الآن لطغيان الدنيا على القلوب ما عاد فيه تبجيل للعلماء إلا قليل، أهم شيء الدنيا حصلت ولا مع السلامة نسأل الله العافية. فكان ابن عباس على مكانته وقرابته من النبي يأتي بيت العالم فيدرك هذا الوقت أنه وقت قيلولة ونوم العالم، فيستحي يدق عليه الباب لأن كان احترام العلماء عندهم بريد العلم. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن خسرت علم كثير بمناقشة ابن عباس، لأنه كنت أدخل على قلبي الضيق بمناقشته صار هذا العالم لا يحبني لا يعطيني كل العلم اللي عنده، أني كنت شدد عليه في الكلام وناقشه فصار ما يحبني فصار ما يعطيني العلم كله اللي عنده، فخسرت علم كثير بمناقشة ابن عباس. ما تقول في مسألة كذا يلزم كذا يلزم كذا، طيب اطلب العلم تحتاجه أنت بدل المناظرات مع العلماء هذه. فيأتي فيجد العالم نايم يتوسد، الغبار يجي عليه ويتحمل الحر، يخرج العالم يقوم له يا شيخ يعني حدثني بحديث كذا حدثني، يسأله وجمع حينئذ علم كثير برجوعه وزياراته للعلماء رضي الله عن ابن عباس حبر الأمة. وكان قيل له خطان أسودان من البكاء من خشية الله، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكان يقرأ بعض سورة الأعراف يبكي، وهذا بسبب العلم الذي في قلبه، فإنما يخشى الله من عباده العلماء. وسير لبعض علمائنا في هذا العصر، سيرة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، هذا الشيخ المبارك سبب تميزي على العلماء، حتى صار بعض الناس لما توفي الشيخ بن باز أرسل رسالة للمملكة يظن أن ملك المملكة توفي من اشتهار اسمه في بعض الدول العجمية في أفريقيا أو في نعزيكم في وفاة ملك المملكة، يحسبونها ملك، سبحان الله العظيم. فصار علم على رأسه نار، وظل ميز الشيخ عن غير من العلماء، وكنت الحمد لله أحضر مجالس الشيخ وكان يعرفني والحمد لله وأتشرف بذلك ولي منه تزكية، فأشكر الله على فضله ومعرفتي بالشيخ، فنرجو مثله أن يكون شفيع رحمه الله كما يروى عن حسن وغيره قال استكثروا معرفة الصالحين لهم شفاعة يوم القيامة. فبرز الشيخ من جهتين، عمي الشيخ في سن نحو 21 سنة ضعف بصره لأن عمي كان بصيرا فقرأ القرآن من صغره ولزم الشيوخ وأخذ عنهم، وعمي لما عمي ما أظلمت الدنيا ويأس، ظل يا فلان ده اقرأ عليه اقرأ عليه مثلا من شرفة الباري اقرأ عليه فلان اقرأ، ما انتهى الحد لحد العمى، طموح تفاؤل بالحياة. فلم يتوقف حد العمى، خلاص قال خلاص أنا سألني الموت الآن. همة عالية، كل من استطاع يخليه يقرأ عليه يقرأ عليه، وأنا حضرت مجالس القراءة عنده، اقرأ عليه من كذا في الدرس، اقرأ عليه من كذا. نقف في الدرس مع الشيخ الله يرحمه، وقفنا مرة معه في شرح حديث، من منكم اليوم، من منكم من لم يقارف فينزل يعني إلى قبر بنتي ويدخلها، هذه في حديث جواز مسك المرأة الأجنبية وهي متوفاة وضعها في القبر حتى لو كانت أجنبية عنك يجوز. فالنبي قال يدخل ولو أجنبي يعني القبر ويمسك ابنتي ونزلها، لكن أشترط عليه أنه تلك الليلة لم يقارف. فالشيخ وقف عند كلمة لم يقارف وما رضي يتكلم على الله بغير علم، استحضر مقارف قال اقرأ عليه، فقرأ عليه الإخوان من فتح الباري، ذكر عدة أقوال في معنى لم يقارف، لم يقارف ذنب، لم يجامع، لم إلى آخره. فنادى واحد من الطلبة قال يا شيخ وش الراجح؟ فسكت الشيخ، فهذا يدل على فضل الشيخ، وأن العالم ليس كل مسألة عنده لابد يكون عنده راجح فيها، فقد تكون محل تدبر. فالشيخ أبى أن يفتي بغير علم. وقد جاء في رواية حسنها أو صححها الشيخ الألباني، من لم يجامع أهله، ففسر من لم يقارف أي من لم يجامع أهله في تلك الليلة ينزل القبر ليدفن الأجنبية. وكنا معه مرة الشيخ، دعانا على العشاء الشيخ عبد العزيز بن باز، مع أنه مرتبة وزير عند الدولة، فقال أبيكم تعشوا عندي الليلة، قلنا طيب. دخلنا عليه وجدناه ذاك الرجل البسيط الذي لا تكلف عنده في حياته، جاء في حجرة الطعام أخذ شماغه ورماه وقعد متباسط، وقدم له أشياء يسيرة، صامولي وجبنة يسيرة، ما في طعام فخم ولا ألوان من الأطعمة رحمة الله عليه، لكن وقت الغداء وقت اجتماع الناس، فإنه ما أكرمها الشيخ، وكل يوم يكون ذبائح عند الشيخ، ويأتي أمة من الناس يطعمون في كل يوم غداء، كل يوم يغدى الناس، هذا يجي وهذا يجي ويكرم زائره ويكرم ضيفه رحمة الله عليه. وكنت معه مرة فدخل علينا أبو بكر الجزائري الواعظ المعروف من المسجد النبوي، فهذا فيه الدقة مع الجالسين وترك العفو عنهم فيما يرون أن فيه مخالفة، يعني ولو لفظية ولو يسيرة. فهل عادت الشيخ من إكرام زائره يداعب الزائرين رحمه الله؟ فقال للشيخ أبو بكر الزائري يا شيخ نزوجك. فأبو بكر الزائري قال إن شاء الله مو في الدنيا، كأن الشيخ يرى التوحيد، يرى أنه يقعد مع واحدة، قال مو في الدنيا، قال في الملكوت الأعلى. فالشيخ استنكر عليه هذه الكلمة لكن بأسلوب لطيف، قال له معدلا لكلمته، بل يعني إيش؟ الجنة، لأن كلمة الملكوت الأعلى لم تعرف عن السلف، فانظر كيف حزمه مع من يجلس معه، مع أنه دخل ويعتبر شيخ وله كرسي في المسجد النبوي، لكن الحق حق أن يتبع ما في الجالسين، قال له الجنة لا تقول ملكوت الأعلى، ما ورد هذا اللفظ يعني. وكنا مع الشيخ في جامعة أم القرى، وأنا تخرجت من جامعة أم القرى قسم الحديث وعلومه، فزارنا الشيخ مرة شيخنا في الجامعة، وانظر كيف العلم يكسب العبد تواضع. فعميد كلية الشريعة جاي يقدم للشيخ محاضرة. الشيخ من فرحته أو العميد يعني حب يقول كلمات من قلبه في الثناء على الشيخ يعني أبلغ ما يعرف، وفرح بمزارة الشيخ للجامعة، وجمعنا وجمعنا كلنا الطلاب. فقال في التقديم: معنا الليلة إمام الأئمة، يعني الشيخ بن باز. والله يا إخوان ما انتظره، ونحن في المدرج نسمع محاضرة الشيخ، والله ما انتظره حتى ينتهي من تقديمه، قاطعه: معنا الليلة إمام الأئمة. قال: ليس إمام الأئمة، إمام الأئمة رسول الله. الله أكبر، الله أكبر. قاطع في الجمهور على أن هذا شيء يغلب فيه المجامل والحياء. واحد يقدم لك والجماهير يسمعون، يغلب عن نفس الحياء والاحتشام منه. فالشيخ علم العلم ألا يحتشم فيه، لا يطلب العلم مستحي ولا مستكبر، ولا يظهر العلم مستحي ولا مستكبر. إذا يظهر العلم يكون خوفه من الله أكثر من خوفه من الناس، إذا شاء على عكس مراد الناس. طبعا أسأل العميد دكتور لملم كلمته ووقر الشيخ، نعم، وأقر بكلمته ولم يراجع الشيخ فيها، وكان هذا مثال ونموذج على تواضع الشيخ رحمه الله. قال: أنا ليس إمام الأئمة، إمام الأئمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل، وحنا مع الشيخ مرة كنا في الطائف جالسين في مجلس الشيخ، جاءنا رجل من المدينة. ترى المدينة تبعد عن الطائف أكثر من جدة، أظن 500 أو 600، المدينة عن الطائف بعيد. وكنت بجنب الشيخ، وكنت أرى في الشيخ رحابة صدر عند الإيراد ما لم أره في عالم مثله. كنت أتكلم مع الشيخ في حكم النزول على الركبتين وبعض الإيرادات في طلاق الحائض، والشيخ واسع الصدر في المحاورة ويثني على من يحاوره لكن بعلم. فتمثل هذا الرجل أمام الشيخ، قال: يا شيخ، زوجتي. قلت لها: كيت وكيت وكيت. قال: أنت من وين؟ قال: أنا من المدينة، جئتك أسأل وارجع. هذا الوقت ما كان في الجوالات، أظن قديم هذا الكلام. فقال: ارجع مكتب الدعوة عندكم يأخذ أقوالكم أنت وزوجتك، لوحدك ما أجيبك حتى أسمع من زوجتك. قال: يا شيخ، أنا جيت من بعيد 600 كيلو 500، جاي أسألك وارجع. قال: ارجع، ارجع هناك في مكتب الدعوة يحررون كلامكم، اسمع منكم من الزوجة. تخيل واحد يجيك من السفر لرعب ما يغلب عليك الحياة وتجاوب أي شيء. الشيخ خوفا من الله أمسك بزمام لسانه، ما جابه لأنه يحتاج يسمع من الطرف الثاني الزوجة. فلما رأيت هذا أنا حصل لي شيء حقيقة من العاطفة، وكنت على يمين الشيخ، فقلت: شيخ عبد العزيز، ألا يفرق أهل العلم بين الفتوى والقضاء؟ فأقرني الشيخ، لأن هند لما جاءت تسأل، جاءت تسأل عن فتوى ما هو عن قضاء وحدها، ما قال النبي يجيب زوجك. قالت: يا رسول الله، زوجي أبو سفيان شحيح ما يعطينا فلوس، يعني أخذ منه ما يدري. قال: خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. أفتاها النبي، ما قال له إيش جيب، إيش جيب زوجك. فأفتاها من غير يسمع من الطرف الثاني، هذه تسمى إيش؟ فتوى. أما في باب القضاء في مسند الإمام أحمد من حديث علي قال النبي: إنك لن تعرف القضاء الحكم حتى تسمع من الطرف الثاني. هذا في باب إيش؟ القضاء. إذن إذا جمعنا بين حديث علي وهند يتخرج لنا الفرق بين إيش؟ الفتوى والقضاء. فأنا أشفقت على الرجل فأحببت أذكر شيخنا بهذا الفرق، وهو عالم لكن تذكير. قلت يا شيخ ألا يفرق أهل العلم بين الفتوى والقضاء؟ هذا ليس قضاء، أنا جاي استفتيك. أنا قلت لزوجتي كذا، ما الحكم؟ خلاص أعطى يعني الحكم وخلاص. فقال لي الشيخ لقد جربناهم وقام عندنا يعني مقتضي، جعلنا نستثبت من النساء يكذبون في مقدماتهم فنعطيهم فتوى يعني حسب كلامهم خاطئة يعني. فبعد ما خبرناهم وشفناهم يكذبون صرنا نقول لن نفتيكم حتى نسمع من الطرفين، جربناهم. والرجل ابن الطريف هذا من ربط الجأش عند الشيخ بن باز، لما أصر الشيخ أنه ما يعطيه الفتوى حتى يرجع ويجيب له أقوال المرأة وش قال لها في نص الطلاق، يسمع من الاثنين، وضجر الرجل وشاف الشيخ ما منه فائدة قام. فقال له الشيخ المهم قام كالمغاضب، قال الشيخ اقعد غدا عندنا. والشيخ بكل يعني كرم يقول له اقعد غدا عندنا وروح ارجع المدينة. يعني الرجل من ضجره وضيق أفقه حقيقة كان ينبغي يقدر هذا العالم ويقدر فتواه انه ما يفتيه الا بي لانه مجتهد. قال ماني بتغدى عندكم، وراح جعلان طلع. وهذا من جهل العامة وعدم تقديرهم للمشايخ، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من طلائقهم. شيخنا العلامة الألباني رحمة الله عليه كان يتمثل في وجهه، لا شك هو الشيخ بن باز لا شك، ما تسمعه عن النبي، حيث أنه قال النبي نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فالله يكسب أهل الحديث نظارة. الشيخ تميز بهذا الإعلام الألباني. الجلسة يقولون سمعنا من الشيخ يسرد أحاديث من حفظه من غير ورقة يقرأها 15,000 حديث متفرقة في المجالس مجموعة، يعني يمكن يقصد بالشاهد بكذا لا يقصد بالسند، 15,000 حديث تقريبا. فكان يتحفظ الحديث وحتى من غير حفظ لأنه يحقق الحديث، يرجع الكتاب نفسه يرجع لن يحفظه حتى ما يحتاج مراجعة، اللي كثرة المطالعة والإدمان تؤدي للحفظ. الشيخ محقق حقق نحو 50,000 حديث رحمه الله، حتى الآن خطيب ما يصعد جمعة ولا يكتب كتاب إلا وراجع كلام الشيخ ناصر الألباني إلا نادر، رحمة الله على الشيخ ناصر. فكان أول لقاء أو من أول لقاءات عندي تفاجأت بطلة البهيلة لا تشبه كثير من شياب أمة محمد، يعني له هيئة. لو وضعت لك الشيخ ناصر الآن اللي شفته أنا حطيت لك إياه بين 1,000 شخص أبيض وأسود وأوروبي وصيني، أظنك والله تشوفه بينهم مثل اللؤلؤة يزر، والله غير مبالغة، ما أحب الصوفية ولا أحب أطرقهم لكن هكذا انطباعي. أنا أشوفه بين الجالسين كأني أشوفه الآن، كان بجانبي الشيخ في مزرعة بالأردن، كأنه مخلوق يعني سبحان الله العظيم لا إله إلا الله، عليه من نور وهيبة وشيء لم أكد أقول لكم أرأيت مثله في جلالتي وهيبتي وحسن سمته والترسل في الكلام والتئادي وفصاحته. حصل موقفان في تلك الزيارة استفدته من الشيخ. الفائدة الأولى سألته في مجلس الغداء عن حديث لا آكل متكئا. فكيف يعني الرجل يكون جالس ويتكئ؟ وما هي صفة الاتكاء التي إذا أكل الرجل عليها يسمى متكئ؟ فقال الشيخ رحمه الله مستدلا على ذلك بحديث، وخير ما يفسر به الحديث، استدل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ نعم، قالوا بلى. فقال: إشراك بالله، عقوق الوالدين، قال: وكان قال: وشاة الزور. ألا وقال الزور في الأول الحديث أو آخر الحديث؟ قال: وكان متكئا فجلس. فبين لي أن الاتكاء من صوره هذا، أن الإنسان هذه تدل على شيء من الكبر. واحد يتكئ كذا يأكل سندوي ويأكل، فلا بد أن يقعد كالعبد، ما يتكئ كذا ويأكل، هذا منهي عنه. فبين لي أن هذا هو الاتكاء لحديث كان متكئا فجلس. وسألته داخل السيارة قبل أن يدخل سيارته، سألته عن الخلاف بين الجمهور وبين الظاهرية في نفقة المرأة الناشز. المرأة الناشز هي اللي ترفع عن طاعة زوجها، تعال الفراش ما أريد، أصلح البيت، سوي لي غداء ما أريد، المهم النفقة المرأة الناشز. الجمهور يرون أنها ما لها نفقة، والظاهرية يرون لها نفقة. الظاهرية يقولون اسم الزوجية باقي عليها، ما الدليل ما لها نفقة؟ ما نص النبي ولا القرآن على ما لها نفقة، أمر بالنفقة وهي اسمها زوجة، كالولد العاق، اسمه عاق وتعطيه من إيش؟ العطية، إذا أعطيت ولد تعطي مثل الولد العاق. فهذه الزوجة المترفعة، ما الدليل أن أمنع نفقتها؟ أرجح قول الظاهرية أم الجمهور في هذه المسألة؟ وقف فقال لي من غير تلكؤ: لا أدري، هذه المسألة يعني تحتاج إلى بحث. فمع أني لقيت آخر حياته هذه المسألة، وكان قد عمر في العلم ربما 60 سنة، ومع ذلك لم يجد غضاضة أن يقول لي ما أدري أبحث. وهذا يدل على فضل العلم على الشيخ، وأنه المسألة الذي لا يدريها يقول ما أدري ولا يتلكى، لم أره يتلكى يقول والله شو، قال ما أدري أبحث. نعم. ودخلت عليه قبل وفاته بنحو يمكن 2 سنين، الأطباء أفتوا بأنه لا يصلح أن يقعد في المكتبة، كثير السعال كان الشيخ وقتها آخر عمره، والغبار اللي في المكتب يؤثر عليه، فأخرجوه وأمروا بإخراجه إلى حجرة داخلية عند أسرته. وأتحفني لما سمعت منه كلمات شجعتني على العلم. كان الشيخ ضيق الوقت في المقابلة والزيارة، شحيحا جدا للعلم. فجاءه شاب من برلين من ألمانيا، فقال تحت، جاء فجأة الشيخ من غير اتصال مسبق، دق عليه من تحت الجرس، قال: يا شيخ أنا تحت من برلين من ألمانيا، جئت أقابلك أشوفك. فقال: معك موعد مسبق؟ قال: لا. قال: ارجع، يعني إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. فتأتي مثل الهيبة هذه. لما جئت الأردن اتصلت عليه، والحمد لله أنه رد عليه لأنه مشغول بالتحقيق. فقلت له: أنا أريد مقابلتك. فعرفني والحمد لله. فقال كلمة أدخلت في قلبي روح التشجع يعني على العلم والمثابرة عليه. قال: أنا في هذه المفاجآت يعني أريد مقابلك فجأة من غير الموعد، أو ليس كل أحد أقابله، إلا من اعتقد أني في جلستي معه أستفيد أقابله، فمثلك أقابله. فأعطاني الحقيقة هذه الكلمات منه دفعة للمواصلة في طلب العلم، فرحمة الله على الشيخ. فإذا قابلناه ما يضيع الوقت، من مسألة في مسألة، من مسألة في مسألة، من مسألة في مسألة، ما يضيع الوقت مع الشيخ. فكان شحيح بالوقت، ما يحب يضيعه في ما لا ينفع من مزاح وكثرة مقالات، من مسألة في مسألة. رحمة الله عليه وغفر له وجعله في عليين. ومن أولئك شيخنا العلامة صالح الفوزان، وقد تيسرت لي والحمد لله صحبته لما كان داري ليس أو بجوار داره بالطائف في حي واحد، فكنت أزوره وأجالسه وأحضر حلقاته وبعض الحلقات الخاصة وألقي عليه الأسئلة، فاستفدت منه علم كثير رفع الله قدره. والعلم أثر على الشيخ في وقاره، فكان حسن السمت، قليل الكلام كثير الفائدة، كلامه مسبوك، إذا ألقى درسا يصلح أن ينقل الورقات ويطبع فورا من غير مراجعة، وهذه ميزة عظيمة للشيخ رفع الله قدره ومنزلته. وبلغ من رجوع الحق ما تشبه به الأئمة السابقين رحمه الله، وأذكر هذا مرتين. زرته بمكتبه بالرياض، فقلت يا شيخ لما جيت الطلبة هنا بالرياض لقيتهم ما هو على السنة في يعني ما هو في المجلس، بعضهم يجلس هنا وهنا، ما يجتمعون كلهم على حديث ثعلبة أبي ثعلبة الخشني، وهو أنه قال أبو ثعلبة قال النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا سفرنا مع النبي تفرقنا في الشعب والوديان، فقال لتفرقكم هذا مرة قال في سفرة من عمل الشيطان، فكنا نجتمع حتى نلقي علينا كساء شملنا. فرأى الشيخ أن هذا الحديث لعله لأول مرة يسمعه الشيخ، لكن قبله أو كان يعرفه فأرادني، فقال بلغ هذا الحديث الطلبة حتى يعني إذا لقيت درس يجتمع بعضهم إلى بعض ما يتنافرون في المجلس، جزاه الله خير. والموقف الثاني في الرجوع الحق، أني كنت معه في منى، الدولة جاءها بعض المتأخرين وقالوا المسعى الجديد لا يجوز، نعم المسعى الجديد ممتد فيجوز السعي فيه، أو أمرت على وفق هذا الشيخ يعلم أن الدولة وافقت وسعت الإيش المسعى. والشيخ مما ورثه من الكلام المتقدم والفحص للشيخ محمد إبراهيم مفتي الديار السعودية أن المسعى التي يجوز فيه إيش السعي هو القديم. ينشرون أهل الباطل عن مشايخنا أنهم ما يقولون الحق إذا كان فيه مخالفة للدولة، وأنهم لا يتكلمون كلمة إيش الحق. خشئوا والله، والله إني شاهد في منى وسائل يأتي الشيخ فيقول يا شيخ سعيد في المسعى الجديد بعد العربيات على اليمين جديد، قال سعيك لا يجزئك، أعد السعي في المسعى القديم. على يدل هذا على شجاعة وقول الحق. فيفرق العلماء في الإثارة على الحكومات بين أن تتكلم بالمسألة وتربطها بالحاكم، وهذا الحاكم حينئذ لا يصلح، هذا عندهم حرام، لكن إذا تكلمت عن أصل المسألة كالإمام أحمد كان في عهد المأمون إيش يقول؟ القرآن كلام الله ليس مخلوق، لكن ما يقول وهذا الأمير لا يزال يفسد عقائد الناس، ويقول ما يقول هذا، يقول الخطأ بس. وهكذا شيخنا مثل الإمام أحمد بيّن أن المسعى الذي يجزئ هو المسعى القديم، والجديد لا يجزئ السعي فيه. وسمعت يفتي بذلك في منى لا يخشى إلا الذمائم في مخيمات الدولة، مخيمات الدولة وفي موظفين مع الدولة بجانبه. هذا اللي يعيرون مشايخنا يقولون ما يتكلمون كلمة إيش الحق اللي يعلمونها، ودولتنا تحكم بالسنة. ما أشك يمكن رفع الأمر أنه يفتي كل الشيخ صالح تركوه، لأنه كل عالم عندهم في الدولة يفتي بعلمه خلاص، هذا رأي الشيخ وهذا علمه، ما مسكوه وحبسوه وفعلوا كما يقول الدولة تضغط. أي الله كان ضغط عليه وعزلته من الفتوى، لكن عزلت الدولة وناس جديدين هم يسوون فتن على الدولة ويسوون مذهب يفعل مذهب الخوارج، عزلتهم عن الفتوى وعزلتهم عن هذا. لكن أفتى بما يعلم، ما تحجر عليه الدولة تقول هذا علمه، ما دام انه ما يثير شغب على الدولة ويسوي فتن وقتل وتفجير في المساجد. فكذبوا على دولتنا وكذبوا على علمائنا انه ما يقولوا كلمة الحق ولا يقول. هذا امامكم بالسند العالي انقل عن شيخنا ذلك. وجاءه سائل، واذكر هذا الناس مالك بن انس، جاءه سائل للامام مالك فقال التخليل في الوضوء يا امام، قال ليس على الناس في هذا شيء. سكت الإمام الرجل، فقال الإمام مالك في حديث المستورد من شداد كان النبي يخلل بخنصره أصابع رجليه، فقال إيش؟ فقال مالك إذن يخلل أصابع رجليه بخنصره. رجع للحديث. جاء سائل في منى يقول يا شيخ لبست ثيابي وأنا محرم، فقال الشيخ عليك كفارة، فسكوا الخيمة وخرجوا السائلين، وبقيت أنا والشيخ واثنين موظفين أو نحو ذلك، وحطوا العشاء واقتربت من الشيخ فذكرته بحديث البخاري حديث يعلى بن أمية، فقلت يا شيخ أليس يعني يكون في فرق بين الرجل الجاهل والعامد في الإحرام؟ فإن في حديث يعلى بن أمية الرجل قال يا رسول الله كيف يصنع من أهل بعمرة وهو لابس جبة بالضم وهو مطيب؟ فالنبي ما جعل عليه كفارة أنه كان جاهل، والله من غير تلكؤ ومن غير امتعاض قال الشيخ هذا هو الحق، ورجع إليه وقال هذا هو الحق، أن ما دام الرجل جاهل ليس عليه شيء. وهذا من باب لعله تذكير الإنسان بما يعرفه، لعل الشيخ كان عارف وناسي. المهم قال هذا هو الحق. وحقيقة يعني إن جئنا نذكر سير الماضين والحاضر المعاصرين من العلماء لن نشبع، لكن الوقت يأخذنا حتى ربما ما ينتهي للعصر. فلذلك أوثر الآن أن أنتهي إلى هذا، أن أنهي هذا المجلس، وأعتذر عن قراءة الكتب نظرا لأن نحتاج كلنا أن نجحد هممنا للعلم. أكثرنا شرد عن العلم، بل وأساء الظن في أهل العلم وأعرض عن العلم، فما خسر الدنيا والآخرة. هل كون القمر كنصف جفنة يدل على أنه ليس القدر الذي تنقل كثيرا؟ على كل حال يعني الله قادر أن يحدث في هذه الليلة من الآيات ما شاء، فإذا رؤيت على ذلك الوضع فهذه علامة ثانية للقدر، ولا نزيد على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين الرمل والجري؟ الرمل يكون في ثلاث أشواط في الطواف، وفي ومن الضباع يكون في كل الطواف، الضباع كشف العاتق الأيمن يكون في كل الطواف، أما الرمل فيكون في ثلاثة أشواط الأولى. والفرق بين الرمل والجري، الرمل تقارب الخطى مع الإسراع فيها دون الجري، قارب الخطى ويسرع، هذا الرمل. أما الجري فهذا يفعله أين؟ هذا يفعله في السعي بين العالمين، والنساء ليس عليهن سعي، المرأة لا تسعى في 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 السعي، في السعي يكون على وجه أشد من إيش؟ من الرمل في الطواف لأنه شافوا إزار النبي يدور من شدة السعي. نعم. وكتابنا الحمد لله انتهى مع أنه من العام مطبوع لكن حصل فيه يعني أخطاء وأخذ وعطاء والآن قريب إن شاء الله يطبع. أسأل الله يسهل من يطبعه اللي هو كتاب المناسك العمرة والحق فيه أدعية صحيحة للمعتمر وبين فيه خطأ أخطاء كثير المعتمرين وقد الحمد لله يعني شار الآن بقيت مسألة تصريح إعلامي ونرجو أن يطبع منه 50,000 نسخة في البداية. إني سأسافر إلى بلدي بإذن الله قريبا اليوم أو غد، فهل أصرف الزكاة هنا؟ جائز لك أن تصرف زكاتك في بلدك اللي هي زكاة الفطر إذا تقصد زكاة الفطر. زكاة البدن وهي زكاة الفطر تصرف في البلد اللي تصمت فيها. آخر بلدك وين؟ كنت في بلدك وجاء العيد أصرفها على أهل بلدك. وكذلك الزكاة زكاة المال. لكن من كان هنا وأمر أحد وأخرج عيال في مصر زكاة الفطر هنا لا بأس. يقول الأخ يعني يريد يتاجر مع صاحب له أو يقول هل يجوز أن نأخذ من مال من أحد نقول له أتاجر بهذا المال وأعطيك كل شهر ربح معين ويبقى رأس المال مالك؟ هذا ربا عياذا بالله. يقول رأس ما أعطيني 50,000 خلاص يبقى رأس المال عندي، متى ما طلبت الـ50,000 أعطيك إياها وأخصص لك كل شهر ربح 200 مثلا ريال. هذا ربا لأنه اشترط رأس المال وزيادة، فينبغي أن يكون بينهم مكسب وخسارة التاجرين. يقول إذا ربحت لك الربع في المئة، ربع 25%، نعم، أما يعطيه ربح ثابت فلا، أو يشترط عليه يقول أرباح 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 أرباح، ويشترط اشترط عليك متى ما أخذ منك رأس المال أخذ رأس المال وزيادة الأرباح. هذا لا يصلح. يقول حافظ بن رجب كتاب لطائف في العشر الأواخر، كان ثابت البناني وحميد الطويل رحمهم الله يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد بالنضوح الدخنة في اليوم، وكان ثم الداري لو حلة اشترى ما في دينار كان يلبسها في الليل يترجى في ليلة القدر. والله يا أخي ما سائل العبادات تعرف. يقول الإمام أحمد إذا جاء الخبر في العبادة يعني عن النبي العين والرأس صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة العين والرأس، عن التابعين هم رجال نحن رجال، فيطلب تطلب أمور العبادة من الصحابة ومن النبي، لأن النبي قال واستفترق أمة 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما عليه وأصحابه، فتأخذ العبادات من النبي والصحابة. أما القصص خاصة ما أعرف أسانيدها، وكان ثابت بن يفعل وكان اتأد حتى تسند ويصح السند. وعلمني هذا شيخنا بن عثيمين، جيت في الحرم مرة قبل نحو 30 سنة يمكن أو أقل، فقلت له رؤية الله في المنام، جئت في صحن الكعبة سألته وذكرت له أثر الإمام أحمد، قلت قال الإمام أحمد رأيت ربي، فقل أي أحسن عمل تقرب إليك يا الله؟ فقال كتابي، قال بفهم أو غير فهم؟ قال فهم غير فهم اقرأه. فقال لي كلمة جيدة، قال قبل أن تبني الحكم أو تأخذ بكلمة أحمد لابد تدرس السند، هل صح السند عن أحمد بهذا أو لا؟ أكثر الناس يأخذون القصص وين؟ في الكتب ويسلم ما يحقق السند. وبهذه الفائدة الأخيرة أنهي درس اليوم على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الغد، لأن اليوم بعد التراويح بعضكم أظن يحرص على الصلاة يتوخى السنة في الدعاء، لأن ما نرتل الدعاء فيها، وهذا فوز ونصر للسنة والحمد لله، نشكر الله على فضله. لكن لقاءنا بكم بعد صلاة الفجر غدا إن شاء الله فيما تبقى من جزء عامة في التفسير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.